عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز إسناد الحكم الذي يدل عليه الدليل إلى المولى سبحانه وتعالى، إلى الشريعة المقدسة أو لا؟ يعني حينما أكتشف وجوبا أو أكتشف حرما، هل يمكن أن أقول هذا حكم الله؟ هل يمكن أن أقول هذا حكم الله؟ هذا الوجوب أوجبه الله تعالى؟ هذه الحرمة حرمها الله تعالى؟ هل يمكن أن أسندها بهذه الطريقة أو لا؟ نقول هناك تفصيل، لأنه الدليل إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون شنو؟ ظنيا. إن كان قطعيا فيجوز، عليكم السلام ورحمة الله، فيجوز الإسناد. لماذا يجوز الإسناد؟ لأنه في حالة القطع يكون إسناد بعلم أو بغير علم، بعلم، ونحن نهينا عن الإسناد شنو؟ بغير علم. إذن في حالة القطع يجوز الإسناد لأنه إخبار بعلم، عليكم السلام ورحمة الله، والإخبار بعلم لم ننهى عنه، يعني غير محرم، حرم علينا الإخبار بغير علم، هذا في القسم الأول. أما إذا كان الدليل ظنيا كما في الأمارة، فإن الأمارة دليل ظني ولكن جعلت له الحجية من قبل الشارع، لأن جعلت له الحجية بدليل ظني له بدليل قطعي، بدليل قطعي. وإلا لو كانت الحجية ثابتة بدليل ظني للزم الدور، للزم الدور أو التكسر، لأنه ما يصير نثبت حجية دليل ظني بدليل ظني، أيضا ننقل الكلام إلى ذلك الدليل الظني وهكذا. إذن الحجية لا بد أن تكون ثابتة بدليل قطعي. إذا أثبتنا الحجية لخبر الثقة بدليل قطعي ثم جاءنا الثقة وقال صلاة الجمعة واجبة، فهل يجوز إسناد وجوب صلاة الجمعة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى المولى أو لا؟ الجواب، في الأمارة يوجد شيئان. أولا حجية الأمارة، ثانيا مؤدى الأمارة، أي ما تخبر عنه الأمارة، كما في موردنا، فإن مؤدى الأمارة هو شنو؟ وجوب صلاة الجمعة. فهل يجوز إسنادهما أو لا يجوز؟ نقول أما الحجية فيجوز إسنادها إلى الشارع أو لا يجوز؟ يجوز إسنادها إلى الشارع. لماذا؟ لأنها قد ثبتت بدليل قطعي فتدخل في القسم الأول، ما لو كان الدليل قطعيا، لأن الإخبار عنها إخبار بعلم وليس إخبارا بغير علم، لأنها ثبتت بدليل قطعي. أما مؤدى الأمارة وهو وجوب صلاة الجمعة، فهل يجوز إسناده إلى المولى أو لا يجوز إسناده إلى المولى؟ نقول قد يقال أنه شنو؟ لا يجوز إسناده إلى المولى. ليش لا يجوز؟ لأن وجوب صلاة الجمعة الذي تحكي عنه الأمارة، اللي هو الحكم الواقعي، هل هو مقطوع به أو مضمون؟ يعني خبر الثقة إذا أخبرك عن شيء ماذا يحصل لديك؟ يحصل لديك ظن أو يحصل لديك قطع؟ ظن، لأن الأمارات لا تفيد إلا الظن. إذن قد واحد يقول مو حجة، ألم يجعل الشارع لها الحجية؟ نقول نعم، الحجية معناها شنو؟ المنجزية والمعدلية. فإذا قلنا الأمارة حجة فهذا معناه الأمارة منجزة. عليكم السلام تفضلوا شيخ. فهذا معناه الأمارة منجزة ومعذرة، مع كونها شنو؟ دليلا ظنيا. يعني الشارع حينما يجعل الحجية للأمارة لا يريد شنو؟ أن يجعلها دليلا قطعيا، وإنما يقول مع كونها دليلا ظنيا فإنها منجزة شنو؟ ومعذرة. ولذلك مضمون الأمارة سيبقى مضمونا ظنيا وليس قطعيا، والإسناد إنما يكون بعلم، وفي الأمارة لا يوجد علم وإنما ظن. هذا تعتبره قول أول، قد يقال هذا القول الأول. لأن القول الثاني، القول الثاني يقول يقول جواز الإسناد بالنسبة للأمارة هذا مرتبط ارتباطا وثيقا بالمطلب السابق، وهو قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأن القطع بالنسبة لجواز الإسناد قطع طريقي لو موضوعي. موضوعي ليش موضوعي؟ لأن الشارع يقول إذا قطعت بالحكم جاز إسناده، فالقطع ليس كاشفا عن جواز الإسناد، وإنما القطع موجد ومؤلف لجواز الإسناد، علة لجواز الإسناد. لذلك الشارع يقول إذا قطعت بالحكم جاز إسناده، فنقول إذا لم أقطع بالحكم وإنما ثبت عندي بمن؟ بالأمارة، فهل يجوز إسناده أو لا؟ نقول نفس الكلام السابق، إن قلنا بأن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي يجوز الإسناد أو لا يجوز؟ يجوز، لأنها تؤدي وظيفة القطع الموضوعي، فتولد وتوجد جواز الإسناد. أما إذا قلنا بأن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي فهنا يجوز الإسناد أو لا يجوز؟ لا يجوز الإسناد، لا يجوز الإسناد. لذلك هذا المبحث وهو جواز الإسناد معلق على بحث، على بحث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. إن قلنا تقوم مقام القطع يجوز الإسناد بالنسبة للأمارة، وإن قلنا لا تقوم مقام القطع فلا يجوز الإسناد. وحينئذ إذا أردنا أن نفصل أيضا نقول أما القطع الموضوعي الطريقي. يجلنا هناك الأمارة تقوم مقام لا لا القطع الموضوعي الطريقي الذي شنو القطع الموضوعي الطريقي؟ القطع أخذ كمثال، والمقصود حقيقة هو شنو؟ كل منجز هو معزز. لأن الأمارة منجزة لا منجز. إذن تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي. إذن يجوز الإسناد إذا كان القطع من هذا النوع. أما إذا كان القطع الموضوعي صفتي، يعني شنو صفتي؟ يعني الحكم يترتب على القطع بما هو قطع، بما هو كاشف تام بدرجة لا يشوبها شيء، فهنا الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي أو لا تقوم؟ لا تقوم إلا إذا قلنا بجعل العلمية مثلك الميرجا النعيني، أن الشارع حينما يجعل الحجية للأمارة لا يجعل المنجزية والمعزلية فقط وانتهت المسألة ويبقى دليلا ظنيا، لا، وإنما المولى يرفعها من درجة الظن إلى درجة القطع واليقين، فيقول نزلت الأمارة منزلة القطع. زين، وإذا نزلها منزلة القطع ستقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي، لأنها قطع، غاية الأمر هو قطع تعبدي وليس قطعا حقيقيا. إذا بالنسبة للرأي الثاني في جواز الإسناد يقول، يقول لا يجوز الإسناد إلا إذا قلنا شنو؟ بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، يعني إلا إذا قلنا بأن القطع هنا في جواز الإسناد هو ينعم عن القطع، هو قطع موضوعي طريقي، أو قلنا بأنه قطع موضوعي صفتي وضمننا إليه شنو؟ جعل العلمية. أما إذا لم يكن القطع الموضوعي طريقيا ولم نقل بالعناية التي قالها الميرزا، يعني شنو نقول؟ القطع لجواز الإسناد قطع موضوعي صفتي ولا نقول بجعل العلمي، فهنا يجوز الإسناد ولا يجوز؟ هنا لا يجوز الإسناد. متى يجوز الإسناد؟ في صورتين. الصورة الأولى أن يكون القطع قطعا موضوعيا طريقيا، الصورة الثانية أن يكون القطع قطعا موضوعيا صفتي ولكن نضيف إليه مثلك الميرزا النائمي. وبما أننا لا نقول بمسلك الميرزا النائمي ولا نعترف به ولا يوجد دليل خاص على تنزيل الأمارة منزلة القطع، إذن رأينا النهائي رأيه يجوز الإسناد أو لا يجوز؟ لا يجوز الإسناد إلا إذا ادعينا بأن القطع هنا ليس قطعا موضوعيا صفتيا وإنما هو قطع موضوعي طريقي. إذا كان طريقي بعد ما في فرق بين الميرزا النائمي وبين رأينا، فيجوز الإسناد مطلقا. واضح هذا إن شاء الله؟ نقرأ المطلق. إثبات الدليل لجواز الإسناد. من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز. هذا شنو مفهوم العبارة؟ أنه إذا كان الإسناد بعلم فهو جائز. وعلى هذا الأساس فإذا قام على الحكم دليل، مقصود دليل محرز، وكان الدليل قطعيا مثل الجواز،
إجماع مو دليل،
فلا شك في جواز إسناد مؤداة إلى الشارع. ليش؟ لأنه إسناد بعلم، ونحن نهينا عن الإسناد بغير علم. أما إذا كان الدليل غير قطعي، يعني شنو كان؟ كما في الأمارة التي جعل لها الشارع وأمر باتباعها مع كونها دليلا ظنيا. هذه العبارة تنكتب أنها دليل شنو؟ ظن، مو دليل قطعي، لكن جعل لها الحجية شنو؟ بدليل قطعي. فالأمارة هي دليل ظني، لكن الحجية جعلت بدليل قطعي. هذا أولا. ثانيا، مؤدى الأمارة اللي تخبر عنه حكم ظاهري أو واقعي؟ مؤدى الأمارة اللي تخبر عنه حكم واقعي، لأنها قلنا دليل محرز. فشو تقعون في هذا الخطأ؟ هذا شرحته سابقا. الأمارة دليل محرز أو غير محرز؟ شنو يعني محرز؟ في تحرز لي حكم ظاهري، لو في تحرز لي حكم واقعي، تريد تحرز لي حكم واقعي. نعم، الحجية شنو؟ حجية الأمارة حكم ظاهري، فالحجية الثابتة للأمارة حكم ظاهري. هل تشعر حكم ظاهري؟ بعدين راح أبين، لأن الحجية المنتجية والمعذرية إلى آخره، بعدين نطرحها في حجية الأمارة. لكن ما تخبر عنه الأمارة هي تخبر عن الواقع، تخبر عن حكم واقعي، لا تريد أن تخبرك عن شيء ظاهري. يعني زيد حينما يقول لك شيخ إبراهيم مات، يعني يقول لك ظاهرا مات، لو واقعا مات، يعني يقول لك واقعا مات. فمؤدى الأمارة أن شيخ إبراهيم مات هذا إخبار عن الواقع وليس إخبارا ظاهريا. فخلي هاي المعلومة بذهنك، الحجية شنو؟ أمر ظاهري، لكن ما تخبر عنه الأمارة حكم واقعي. فليكن ظني، هي تخبر عن الواقع إخبارا ظنيا. نحن ما نريد نجزم أنه هو الواقع في علم الله، ولكننا نريد أن تخبر عن الواقع. غاية الأمر إخبار شنو؟ ظني، صح ولا لا؟
يا شيخ الأمر أيضا مخبر عن الواقع.
لا
حجية
يعني
أنه
أعمل
للبخار
السيطان. ليه؟
هذا
الإعمال
موجود
في
الواقع
يعني. لا، الشارع هنا جعلها شنو؟ بالعنوان الظاهري يسمونها. ليش؟ لأن الأمارة إنما نعتمد عليها لعدم وجود شنو؟ الدليل القطعي. يعني لو كان المعصوم موجود ومباشرة تستدله، أو كان هناك دليل قطعي، فهي حجية بعد راح تصير ذاتية. لكن في الأمارة حجية ذاتية أو تعبدية؟ أي عبدنا الشارع بها، وإن لم تكن هي واقعا موجودة عبدنا بها ظاهرا. يعني شنو ظاهرا؟ أي حجية جعلت في مورد الشك، في مورد الشك الأصولي اللي يشمل الظن. فالحجية حكم ترتب على الشك. شلون الأصل العملي حكم يترتب على الشك؟ فلذلك الذي يترتب على الشك هو حكم ظاهري، لأن الواقعي لم يؤخذ في موضوع لي الشك. لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية، والواو حطب تفسير، والحكم الظاهري. يا هو الحكم الظاهر، هو الحجي. فالواو هنا شنو؟ عطف تفسير. لا ريب في جواز إسناد نفس الحجية اللي هي الحكم الظاهري والحكم الظاهري إلى الشارع. ليش؟ لأنه معلوم وجدانا. شنو يعني وجدانا؟ حينما نقول معلوم وجدانا يعني نقول دليل قطعي، يعني بالقطع واليقين. حينما نقول هذا معلوم وجدانا يعني بالقطع واليقين. ليش؟ لأن الحجية ثبتت بدليل ظني أو بدليل قطعي. بدليل قطعي فيجوز إسنادها أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه إخبار بعلم وليس إخبار بغير علم. وأما شوف الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة، إذن الأمارة شنو أداها؟ إذن حكم واقعي، تحكي عن حكم واقعي. هذا الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة مقطوع ولا مضمون؟ مضمون. فيجوز إسناده أو لا يجوز؟ لا يجوز إسناده على القول الأول. وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال إن إسناده غير جائز. لماذا؟ لأنه يعني الحكم الواقعي لا يزال غير معلوم ظني، ومجرد جعل الحجية للأمارة لا يبرر الإسناد بدون علم. ليش؟ لأن جعل الحجية شنو معنى؟ مؤجزية ومعزلية، وإنما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية، ولا تتحول إلى دليل قطعي إلا إذا قلنا برأي النائم. وقد يقال إن هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لأن القطع أخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى. يعني قلنا إذا قطعت بالحكم جاز إسناده المولى، فهذا حكم، فهذا قطع موضوعي. فإذا كان القطع الموضوعي هنا طريقيا فيجوز إسناده، أما إذا كان القطع الموضوعي صفتي فيجوز إن قلنا بجعل العلمية، ولا يجوز إن لم نقل بجعل العلمية. السيد الشهيد ذكر لك بس القسم الثاني، وأنا ذكرت لك القسم الأول، فلا يصح عليك المطلب. فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية، يا عناية إضافية يعني جعل العلمي، وهذا وين؟ في القطع الطريق الصفتي، لو في القطع، في القطع الموضوع الصفتي، لو القطع الموضوع الطريقي الصفتي. إذا سيدي شايف كلامه هنا عن الصفتي، زين الطريقي وراء يقول إذا كان القطع طريقيين فتقوم الأمارة بلا إشكال مقام القطع الموضوعي. والمفروض السيد الشهيد يذكر هذا الكلام، لأن هو المهم عندنا. ليش هو المهم عندنا؟ لأننا في القطع الصفتي لا نقول بجعل العلمية بمسلك الميرزا النائمي، وإذا لا نقول بجعل العلمية إذن يجوز الإسناد أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذا كان لا يجوز إذن على مود إيش أنتم صادرين رسالة عملية وتقولون هذه هي الشريعة؟ أحكام الرسالة العملية أكثرها من الأمارات لو من لو أدلة قطعية أكثرها شنو؟ من الأمارات، أدلة ظنية. فإذا هل يجوز إسنادها؟ نقول هذا حكم الله، لا يجوز. فالمفروض السيد الشهيد يذكر شنو المخرج والحل الثاني، وهو أنه نقول هذا القطع الموجود في جواز الإسناد هو شنو؟ قطع موضوعي طريقي، حتى نتخلص من مشكلة، بينما سيد الشهيد ما ذكر هذا الموضوع. فإذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الإضافية التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعي، ترتب عليها جواز إسناد مؤدى الأمارة إلى الشارع. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا لم تكن تلك العناية موجودة، أي لم نقل بمسلك الميزة النائمة، فلا يجوز الإسناد. ثم البعث ونحن لا نقول بمسلك الميرزا النايبي، إذن يجوز الإسناد عندنا أو لا يجوز؟ لا يجوز، إلا إذا قلنا بأن القطع هنا ليس صفتيا وإنما هو قطع موضوعي طريقي، فنتخلص من المشكلة. هنا نقول عندنا شنو قرينة عرفية، أن العرف شيء كله يقول لك إسناد شيء لشيء لا يحتاج إلى القطع واليقين. يعني لو جالك ثقة وأخبرك بخبر من الأخبار، هذا الخبر تستطيع أن تنسبه إلى صاحبه أو لا تستطيع؟ نقول نعم عرفان شنو نستطيع ذلك. فبهذه العناية العرفية وهي أنهم لا يتعاملون مع جواز الإسناد معاملة القطع الصفتي، بل علماء يقولون بل السيرة العقلائية كلها في أغلب الأحكام قائمة على القطع الطريقي، القطع الموضوعي الطريقي. أما القطع الموضوعي الصفتي فهو نادر في حياة العقلاء جدا، يعني حكم إلا 100% وتشفتان، هذا نادر جدا. وهذا ما سنتعرف له، يعني القطع الصفتي نادر جدا في حياة العقلاء، سنتعرف له إن شاء الله في الحلقة الثالثة. في إشكالنا على الميرزا النعيمي، الميرزا النعيمي مو قال جعل العلمية، نقول له جعل العلمية راح تصير الأمارة حاكمة لأن راح تصير قطع تعبدي، والدليل الحاكم لا بد أن يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم، والحجية في الأمارة هي السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية القطع عندها قطع موضوعي طريقي وليس قطع موضوعي صفتي. هذا إن شاء الله يجي بالحلقة الثالثة. إذن بهذه العناية أنه الموجود عند السيرة العقلائية الاعتماد الأكثر على القطع الموضوعي الطريقي وليس الصفتي، فنقول هذا المقصود هنا شنو؟ قطع موضوعي طريقي وليس صفتي، حتى تنحل المشكلة وتنتهي. شو أقول لك؟ الإمام إيش قال؟
قال ما قطعت مثلا
في
انه تقع على نحو
الإرادة القطع. لا مثلا انا ما عن القطع، كلامنا عن القطع المأخوذ في جواز الإسناد، هل هو صفتي او طريقي؟ اتركنا من خبر القطع. يعني الامام شنو قال؟ قال اذا قطعت يجوز الإسناد. هذا القطع اللي اخذ الامام صفتي لو طريقي، نقول العقلاء يتعاملون معه معاملة الطريقي وليس معاملة الصفتي. زين الأدلة المفردة، الدليل الشرعي، قلنا أكو عدة دليل شرعي وأكو دليل شنو؟ عقلي. الدليل الشرعي كل ما صدر من الشارع وفيه دلالة على الحكم الشرعي. والدليل الشرعي نبحث فيه ثلاثة بحوث: تحديد دلالات الدليل الشرعي، إثبات صغر الدليل الشرعي، وإثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. أولا تحديد دلالات الدليل الشرعي، والدليل الشرعي على نوعين: دليل شرعي لفظي ودليل شرعي شنو؟ غير لفظي. الدليل الشرعي اللفظي تمهيده. الدليل الشرعي اللفظي كما قلنا سابقا هو شنو؟ كلام المعصوم كتابا وسنة، يعني القرآن والروايات. الدليل الشرعي هو القرآن والروايات، الدليل الشرعي اللفظي. زين حينما نقول هو كلام الشارع. إذا بحثنا عن أي شيء؟ عن الكلام، عن ألفاظ ومعاني. في الدليل الشرعي اللفظي توجد ألفاظ وتوجد معاني. فإذا أردنا أن نحدد معنى الدليل الشرعي اللفظي، أو نريد أن نحدد المعنى الذي يريده المعصوم، فعلينا أولا وبالذات شنو نعرف؟ نعرف علاقة اللفظ بالمعنى، وكيف يدل اللفظ على المعنى، وما هي درجات الدلالة، وما هو تفسيرها إلى آخره. فإذا من الآن فصاعدا سندخل في مجموعة من الأبحاث اللغوية اللفظية. زين، هل هي أبحاث أصولية؟ أو أبحاث لغوية؟ الالتزام بكونها أبحاث لغوية. طبعا بيهم قالوا شنو؟ قالوا هذه أبحاث استطرادية وليس أبحاثا من صميم علم الأصول. نبحث اللفظ ومعناه، معنى حقيقي ومعنى مجازي وما أدري شنو، واشتراك وترادف. هذه أبحاث استطرادية. وإذا كانت أبحاث استطرادية يعني شنو؟ أبحاث مو أصولية ولكن تفيدنا في علم، لكن هذا شوية قول راح يلزم أنه شنو؟ عندنا أكثر أبحاث علم الأصول راح تصير شنو؟ نعم، قد يقال بأنها أبحاث أصولية. شلون أبحاث أصولية؟ لأنها صحيح قواعد لغوية وأحكام لغوية، لكن منها ما هو عنصر خاص، ومنها ما يشكل عنصرا مشتركا. ونحن في علم الأصول نبحث عن العناصر المشتركة، فنقبل تطوع العناصر المشتركة من أي علم؟ أي علم عنده عنصر مشترك ويريد يتطوع من قبله، ندخل إلى عمل أصول، سواء كان أصله فقهيا، أصله عقائدي، أصله منطقي، أصله لغوي، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة. المهم أن يكون عنصرا مشتركا، كما أنه ما فرق بين أن يكون سعودي أو يمني أو سوري، المهم أن يشترك في عملية الاستنباط أو في عملية التفجير، المهم أن يشترك في العمليات الإرهابية. هل سواء كان سوداني، مصري، يمني، المهم الهدف واحد وهو أن يشترك في العمليات الإرهابية. فهنا أيضا نفس الموضوع، لا نفرق بين عنصر مشترك وعنصر آخر، لأن الدين يقول لا فرق بين عربي وأجنبي. المهم أن يشارك العنصر المشترك في عملية الاستنباط، سواء كان لغوي، سواء كان فقهي، سواء كان عقلي. نحن لا نبحث عن أصله، وإنما نبحث عن هدفه. فإذا اشترك في الاستنباط فشيء جيد، يتحول من لغوي إلى شنو؟ إلى أصولي. وأنا أميل طبعا إلى الرأي الثاني، لا أميل إلى الرأي الأول الذي يقول أبحاث استقرائية. زين، المهم نأتي إلى البحث الأول. البحث الأول الظهور التصوري والظهور التصوري. نقول هناك لدينا ثلاثة أنواع من الدلالة، ثلاثة أنواع من الدلالة، كل نوع أقوى من سابقه. أقوى دلالة من سابق. ولتوضيح ذلك نقول إذا سمعنا بكلمة أسد أين ينتقل ذهننا؟ إلى الحيوان المختلف. يعني ينتقل الذهن من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. زين، هل يشترط أن تصدر كلمة أسد من إنسان عاقل ملتفت يلا ننتقل إلى المعنى أو لا؟ سواء صدرت من عاقل ملتفت أو صدرت من جدار أو صدرت من نائم ننتقل إلى المعنى. الصحيح شنو؟ يعني هذا الجدار لو قال الآن كلمة أسد أين ينتقل ذهنك؟ إلى الحيوان المفترس. لماذا؟ ليش حتى لو صدرت من الجدار؟ الجواب لأن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى هي علاقة السببية والعلية. يعني شنو؟ يعني تصور اللفظ علة لتصور المعنى. وحينئذ هل يمكن أن تختلف أو تتخلف أو لا يمكن؟ لا يمكن. من أينما صدرت الكلمة ينتقل الذهن علما إلى المعنى. هسه تقول لي شلون علاقة علية؟ من أين جاءت علاقة العلية؟ هذا ما سنبحثه في الدرس القادم. أما الآن نقول اللفظ إذا صدر من أي متكلم سواء كان واعيا أو غير واعي، عاقل أو غير عاقل، نائم أو غير نائم، ننتقل إلى المعنى. وهذا ما يسمى بالدلالة التصورية. فما هي الدلالة التصورية؟ هي دلالة اللفظ على المعنى حتى لو صدر من متكلم غير ملتفت أو غير عاقل، كما يعبر السيد الشهيد في الحلقة الأولى إذا تذكرون، يقول حتى لو صدرت من اصطكاك حجرين. هذا بالنسبة لنا للدلالة التصورية. أما إذا صدرت كلمة أسد من إنسان عاقل ملتفت قاعد يمك وقال لك أسد، فهنا نفهم شيئين ولا نفهم شيئا واحدا. أولا ينتقل ذهننا إلى معنى الحيوان المفترس، وهذا الانتقال بسبب من؟ بسبب الدلالة التصورية مو الذاتية. نحن لا نقول بالعلاقة الذاتية. زين، ننتقل إلى المعنى بسبب شنو؟ الدلالة التصورية. اللفظ تصور اللفظ سبب لتصور المعنى. ونفهم شيئا آخر وهو شنو؟ وهو أن هذا المتكلم الجالس أمامي العاقل الملتفت حينما جاء بكلمة أسد فهو قاصد لشيء. ما هو ذلك الشيء؟ وهو أن يخطر المعنى في ذهني. فإذا صدرت الكلمة من عاقل ملتفت ايش راح نفهم؟ أولا ننتقل إلى المعنى، ثانيا نفهم أن هذا المتكلم شنو؟ قاصد لإخطار المعنى في ذهني. قاصد لإخطار المعنى في ذهني. وهذا إذا تذكرون بالحلقة الأولى سميناه إرادة استعمالية. يعني شنو إرادة استعمالية؟ أي نفهم إن المتكلم أراد استعمال اللفظ ليخطر المعنى في ذهني، أراد استعمال اللفظ ليخطر المعنى في ذهني، فتسمى إرادة استعمال. وتسمى أيضا دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية أولى. زين، سؤال، الدلالة التصديقية الأولى متى تكون؟ هل تكون في حالة صدور اللفظ من عاقل ملتفت أو حتى لو صدرت من جدار؟ من عاقل ملتفت. وإلا لو صدرت من جدار هم نقدر نقول إذن الجدار قاصد لإخطار المعنى، هذا مو صحيح. وكذلك لو صدرت من نائم، إنسان نائم بالعلم قال في حسد أسد، زين هذا شنو؟ ينتقل ذهننا إلى المعنى لو ما ينتقل؟ ينتقل ذهننا، لكن نقدر نقول هذا النائم قاصد لإخطار معنى الأسد في أذاننا؟ لا، هو نائم غير قاصد. إذن الدلالة التصديقية الأولى أو الإرادة الاستعمالية متوقفة على شنو؟ على كون المتكلم ملتفتا قاصدا، وهو ما يسمى بظهور حال المتكلم، أن ظاهر حال المتكلم باعتباره منتبه ملتفت، إذن هو يقصد إخطار المعنى. بينما النائم أكو إيش ظهور حالي؟ النائم ظهور حاله أنه ليس قاصدا للمعنى. إذن هذا فرق أساسي بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. الدلالة التصورية لا تعتمد على ظهور حال المتكلم، أما الدلالة التصديقية فتعتمد على ظهور حال المتكلم. لذلك الدلالة على فرق ثاني مترتب على الأول، لذلك الدلالة التصورية لا تختلف ولا تتخلف، أما الدلالة التصديقية فقد تختلف وتتخلف. قد يكون الإنسان نائم، إذا نائم أكو تصديقية؟ ما أكو تصديقية، لكن التصورية كل موجودة، ما يصير ما موجودة. هذا عن فرق ثاني مترتب على الفرق
الأول.
اي طبعا نقول عقلية،
مع انه مثلا
العربي ارجو ان افرق بين الذاتية وبين العقلية، هذا راح نشق ان شاء الله. الذي يرد عليه هذا الاشكال القول بان العلاقة ذاتية، هذا يرد عليه الإشكال، وهذا رأي باطل لا نقول به. نحن نقول بالقرن الأكيد، والقرن الأكيد مبدأ عقلي، فالعلاقة علاقة عقلية لكنها ليست ناشئة من ذات اللفظ، مو ناشئة من ذات اللفظ، وإنما لوجود قانون عقلي، ولا تناقض ولا تنافي. الإشكال لا يرد على العلاقة العقلية، وإنما يرد على العلاقة الذاتية. المهم زين، حين إذن الآن فهمنا عدنا دلالة تصورية وعدنا دلالة تصديقية أولى أو إرادة استعمالية. حين إذن ننتقل إلى مرحلة أعلى، نقول إذا أضفنا كلمة أخرى، المتكلم المرتفض أضاف كلمة أخرى، إيش قال؟ قال الأسد موجود في الباب، الأسد موجود في الباب. أكو واحد يطلع بعد لو ما حد يطلع؟ نقفز من الشباك. زين، قال الأسد موجود في الباب، فهنا عندنا أسد، نتصور معنا أو لا نتصور؟ موجود، هم نتصور معنا، والنسبة بين الأسد والموجود هم نتصورها، وهي دلالة تصورية. ثانيا نقول هذا المتكلم قصد اختار هذا المعنى في ذهني لانه عاقل ملتفت. حياة جلالة
لا تطلقية
اولى. واضافة الى ذلك نكتشف شيئا ثالثا وهو ان هذا المتكلم العاقل الملتفت لماذا اراد اختار المعنى في ذهني؟ دلالة التصديقية الأولى مو تقول أراد إختار المعنى. لماذا أراد إختار المعنى؟ له علة وسبب أو لا يشاق ويمزع؟ له علة وسبب، له قصد. ما هو القصد؟ نقول القصد هو الإخبار، يريد أن يخبرني بأن الأسد موجود حقيقة. فصار عندنا شنو ثلاث أمور. أولا انتقال الى المعنى وهي دلالة تصورية، ان المتكلم قاصد لاختار المعنى دلالة تصديقية الاولى، ان المتكلم قاصد للاخبار حقيقة وليس مازحا وهي دلالة تصديقية ثانية يسميها الاصوليون الارادة الجدية. شنو يعني الارادة الجدية؟ اي ان المتكلم جاد في كلامه ويريد اخباري. ولذلك لو اتهمنا من ظاهر حاله انه قاعد شنو يمزح، صير عندنا دلاله ثالثه تصديقيه ثانيه لو ماكو؟ ما صير عندنا دلاله تصديقيه ثانيه. لو كان المتكلم جاء عندنا ثلاث دلالات تصوريه تصديقيه اولى تصديقيه ثانيه. لو كان المتكلم مازحا كم دلاله عندنا؟ اثنين. وهي شنو؟ تصورية وتصديقية. ولا لو كان المتكلم غير ملتفت ونائم
واحد
وهي دلالة
التصورية.
فإذا عندنا ثلاثة أنواع من الدلالات كما أوضحنا. تبقى نقطة أخيرة أنه كل دلالة تتوقف على سابقتها، كل دلالة تتوقف على سابقتها. الدلالة التصورية هنا سابقة نماذج. الدلالة التصديقية الأولى تتوقف على ثبوت الدلالة التصورية. الدلالة التصديقية الثانية تتوقف على التصديقية الأولى وتتوقف على التصورية، فكل لاحقة تتوقف على سابقتها. هذا المطلب إن شاء الله شرحناه نطبقه سريعا. تمهيد لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي، الظهور التصوري والظهور التصديقي. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة، من آلة يعني شنو؟ مو من عاقل ملتفت، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى. وكذلك إذا سمعناها من إنسان ملتفت، يعني سواء ملتفت أو غير ملتفت عندنا دلالة تصورية. ولكننا في هذه الحالة إذا كان ملتفت لا نتصور المعنى فحسب، بل ننتقل إلى مرحلة ثانية، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان الملتفت قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا. هي يا دلالة التصديقية الأولى أو دلالة الاستعمالية، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تذكر الكلمة من آلة. فهناك إذن دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة وتسمى بالدلالة التصورية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية. شنو الفرق بيناتهم؟ ذكرت لك شنو؟ فرقين. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، الماء بارد، هنا ليش انتقلنا الى انهم ضم كلمه ثانيا. هذا لإفادة الفرق. قد واحد يسألني ما هو الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية؟ نقول هناك جهة اشتراك وهناك جهة اختلاف. جهة الاشتراك الأولى والثانية يعتمدان على شنو؟
على
الظهور، على ظهور حالة. لكن هناك فرق أن الدلالة التصديقية الثانية لا تكون إلا في القضايا، يعني في ثبوت شيء، يعني في التصديقات لو في التصورات. أما الدلالة التصديقية الأولى فقد تكون في التصورات وقد تكون شنو؟ لذلك توجد في الكلمة المفردة أو لا توجد؟
توجد.
أما الدلالة التصديقية الثانية لا توجد في كلمة مفردة، لذلك رأسها تتحولنا علما إلى جملة، لأن التصديق لا يكون إلا
الجملة.
رأسنا الآن تستشكل علي، شو تقول؟ إذا كانت التصديقية الأولى يمكن أن تكون في التصور ويمكن أن تكون في التصديق، يعني يمكن أن تكون في المفرد ويمكن أن تكون في القضية، إذن لماذا تسمونها تصديقية؟ هذا تناقض. التصديق لابد أن يكون في القضايا، فشلون يسمونها دلالة تصديقية أولى؟ هذا أريد منك أنت إن شاء الله في تقريراتك للبحث الخارج تجاوبني عن هذا الإشكال. زين. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يفطر في ذهننا معنى الماء، هاي تصورية، ومعنى بارد وهي تصورية، أراد أن يفطر، هاي معنى تصديقية أولى، ومعنى جملة الماء البارد ككل، ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ والجواب إن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة، يعني مو بالقطع واليقين، ظهور حالي، والظهور الحالي ظني لو قطعي، الظهور الحالي ظهور حال المتكلم قطعي لو ظني، ظني، لذلك قال عادة، فالقصد هو عادة. ليش قال عادة؟ لأنها تعتمد على الظهور، والظهور دليل ظني. إن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء. هذا طبعا من جهة. من جهة ثانية أن الإنسان الغلبة في الإنسان للجد لو للهزل، للجد الغلبة للجد مو دائما جار، لذلك أيضا قال عادة، يعني الإنسان عادة جار، هذا اللي يسميه ظهور حالي. ويقصد الحكاية عن ذلك، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك كما في حالات الهزل، فإن الهازل لا يقصد إلا إخفاء صورة المعنى في ذهن السامع فقط، ولا يقصد الإخبار، على خلاف المتكلم الجاد. فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء باردون يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة، والدلالة التصديقية الأولى المتقدمة ونسميها بالدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء اللي سميناها دلالة تصديقية ثانية، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي كما تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. أما الهادل حين يقول الماء بارد فكم دلالة عندنا؟ اثنان فقط، فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأنه ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط، لأنه ظهور حالي في الآلة. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة، والحمد لله رب العالمين.